بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي. وبعد أن ذكرنا الكلام ابتداء في الحكم والتحسين والتقبيح وبعض المسائل المتعلقة ببعض الأحكام، الآن ننتقل إلى فن جديد، وهو الكلام عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه وما يتعلق في هذا البحث.
نعم. الأمر بالشيء نهي عن جده.
خلصنا الفن الآن الثاني.
الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم.
نعم.
وهي أربعة.
إذن أركان الحكم أخوان، الآن الحكم له أركان: حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. هذو أركان الحكم. نعم.
الحاكم والمحاكم
وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا أخوان سابقا أن الحاكم هو الله عز وجل، وأن التحسين والتقبيح شرعيان، وأن العقل مدرك للحكم وليس بحاكم. نعم.
والمحكوم عليه
وهو المكلف يعني،
والمحكوم فيه
وهو محل الحكم الفعل يعني،
ونفس الحكم،
الحكم اللي هو الإيجاب أو التحريم. نعم.
أما نفس الحكم فقد ذكرناه،
يعني هو مر معنا سابقا الوجوب والحرمة والندب وهالأشياء، هي مرت معنا هذه في أقسام الحكم. نعم.
وأنه يرجع إلى الخطاب وهو الركن الأول. الركن الثاني الحاكم وهو المخاطب.
تمام، بالكسر. المخاطب أي المتكلم وهو الله عز وجل.
فإن الحكم خطاب وكلام، فاعله كل متكلم، فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر. أما استحقاق نفوذ الحكم،
إذا معناه الآن أخواننا الله سبحانه وتعالى أوجب يعني حكم بالوجوب، إذا الحاكم هو الله، حرم أي حكم بالحرمة، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهذا هو الحكم. نعم.
أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق.
يعني هل يلزم إخواننا من الحكم، من معنى الحكم، أن يكون الحكم نافذا؟ لا، هذا معنى آخر. قد يحكم البشر بشيء ولا ينفذ حكمهم، أما حكم الله سبحانه وتعالى فنفاذه، فاستحقاق، لاحظوا إخواننا، منفاذه فقط، وإنما استحقاق نفاذه. الذي يستحق أن ينفذ حكمه ولا يرد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. الحكم النافذ لله عز وجل. لماذا؟ لمقام الألوهية. نعم.
فلا حكم ولا أمر إلا له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم، فلا حكم ولا أمر إلا له.
لا، في الجنس.
أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والأب والزوج، فإذا
فهؤلاء هل يستحقون الطاعة أو لا؟ قال لذواتهم لا، لذواتهم لا، وإنما يستحقون الطاعة لأن المالك الحقيقي والحاكم الحقيقي وهو الله أوجب طاعته. إذن معناها طاعة المرأة لزوجها ليه؟ لأن الله أمرها بطاعته، فطاعة الزوج من طاعة الله. طيب، طاعة الرعية للسلطان من طاعة الله، لأن الله أمر الرعية بطاعة السلطان. طاعة الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من طاعة الله، لأن الله أمر بطاعته. نعم.
فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم.
الآن إخوان النفوس بتسلم بالثلاثة الأخيرة أو الأربعة طبعا، السلطان والسيد والزوج والأب، لكن الأولانية كأنه شوي النفوس تأباها من الرسول المبارك عليه، لا يستحق الطاعة. هو يستحق الطاعة أيها الإخوة، هذا باتفاق، لكن لاحظوا طاعته لا لأنه بشر بل لأنه رسول الله ولأن الله أوجب طاعته. لذلك إخوان يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مترتبة على طاعة الله تبارك وتعالى.
فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم،
تمام،
بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم.
لذلك الرجل لو أمر بمعصية، لو الرجل أمر بمعصية والمرأة خارقة والمستصفى، قلت له أيها الزوج الكريم أنا إنما أطعتك لأن الله أمرني بطاعتك، فكيف أعصيه لأجلك؟ وهي يعني المرأة الآن تقول للزوج إخواننا أنت الآن أمرتني بمعصية الله، أنا بالأصل لماذا أطيعك؟ طاعة لله. طيب كيف أعصي الله لأجلك؟ يعني أنا طاعتي لك هي طاعة لله، فكيف أعصيه لأجلك؟ هذا إخوانا لا يقبل. كذلك بقى الرعية مع السلطان والابن مع أبيه والعبد مع سيده وهكذا. لذلك إخوانا يعني الرجل الأب أو الزوج كذا نقول له أنت الآن إذا أمرت بمعصية فاعلم أنك حكمت على نفسك بأنك لا تطاع، لا تطاع أبدا مهما كان الثمن، لأن هذه الآن أمرك كان مستحق الطاعة بأمر من الله عز وجل ولذاتك.
ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب.
يقول له أنت الآن أمرتني، لا أنا آمرك، فإذا كان بنظرك يجب علي طاعتك فأنا الآن آمرك ويجب عليك طاعتي.
إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
يعني شو الفرق بيني وبينك؟ أنت بشر وأنا بشر.
فإذا الواجب طاعة الله تعالى
فقط، لأنه الرب والإله، لا رب سواه ولا إله غيره،
وطاعة من أوجب الله طاعته. فإن قيل لا، بل من قدر على التوعد بالعقاب،
من قدر
على التوعد بالعقاب وتحقيقه حسا فهو أهل للإجاب.
إذ كل من استطاع أن يتوعد وعلمنا أنه يستطيع أن ينفذ وعيده فهو مستحق الطاعة. يعني أنا أطيعه خوفا من وعيده.
إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب. قلنا قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى لو أوجب شيئا لوجب وإن لم يتوعد عليه بالعقاب.
حلو، إذا صار في عنا إخواننا أنا عندما أمر من قبل مخلوق يتوعدني بشيء أنا أطيعه، لكن لا لأنه يستحق الطاعة. الظالم إخواننا لو أمرني بشيء، إنسان معه شيء أخافني به، هددني وأمرني بشيء فأنا أفعله، لكن لا لأنه يستحق الطاعة وإنما لأنني خيرت بين أمرين، هل أفعل هذا الشيء وأنجو من عقابه ووعيده أم لا أفعل وأقع بوعيده؟ أنا ماذا اخترت؟ أفعل حتى أنجو من وعيده. عظيم. لكن ربنا عز وجل إخواننا يستحق الطاعة وإن لم يكن مع أمره وعيد. الله يستحق الطاعة وإن لم يكن مع أمره وعيد. لماذا؟ لأنه يستحق الطاعة لذاته لا لوعيده. أما المخلوق يستحق الطاعة، مو يستحق، يطاع خوفا من وعيده، أمر آخر هذا. أما ربنا عز وجل يستحق الطاعة لمقامه، لعلو قدره، لذاته، لألوهيته، لا لوعيده، يعني مو ربنا لأن يطاع خوفا من ناره، لا، يطاع لأنه إله. لذلك إخوانا هو يستحق الطاعة لذاته، وهذا الوصف له لا لغيره. نعم.
لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محذور، إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي يحذر في الآخرة،
يحذر
في الآخرة، ولا قدرة عليه إلا لله تعالى.
يعني كلمة الوجوب إخواننا نقول هذه يعني تكون شرعا لمن يتوعد بعقوبة الآخرة. نعم، هذا شيء واجب شرعا لأن الله توعد عليه بعقوبة أخروية، وهذا الأمر لا يملكه إلا ربنا عز وجل. أما جميع الخلق مهما توعدك فإنما يتوعدك بإيش؟ بأمور دنيوية، أقصاها ما هو أن يقتلك، وهذا أمر إيش؟ دنيوي فقط. أما هل يستطيع أن يتوعدك بشيء بعد الموت؟ إذا قال لك أنا بقتلك وبصلبك، شو نقول له؟ الصلب لا يضر بعد الموت، خلاص. إذا قال لك أنا بقطعك وبمزقك، شو نقول له؟ هذا كله لا يعنيني بعد الموت. إذا قال له أنا بقتلك وبشرد أهلك وبقتل أولادك وما شابه ذلك، شو نقول له؟ متى ما متت قتل أولادي لا يضرني. إذا ما غاية ما يملكه هذا المخلوق أن يتوعدك بأمر دنيوي ينتهي بانتهاء الدنيا، وأما ما بعد الموت فلا يملكه إلا ربنا عز وجل. نعم.
فإن أطلق على كل ضرر محذور وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه الآدمي، فعند ذلك يجوز أن يكون موجبا، لا بمعنى أن نتحقق قدرته عليه، فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعد، لكن
الوعد والوعيد،
عفوا، قبل تحقيق الوعيد.
نعم. لكن الوعيد بالشر، الوعد بالخير.
تتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف.
نعم. لكن بكل الأحوال إخواننا عندما أطيعه لا أطيعه لأنه يستحق الطاعة، وإنما أطيعه لأنه يعني أخافني، فأنا خيرت بين أمرين كما ذكرت، يعني بين النجاة من عقوبته الدنيوية وبين أن أفعل، فاخترت أن أفعل.
الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف.
نعم. إذا الأول الحكم، الثاني الحاكم، الثالث المحكوم عليه وهو المكلف. نعم.
وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب.
شرط المكلف أن يكون عاقلا. لو هلا قلنا إخواننا إيش أن شو شرط التكليف؟ لك أن يكون مسلما. لا يا أخي، نحن عم نحكي أصل التكليف حتى بالإسلام، يعني حتى بالإسلام شرطه أن يكون عاقلا قادرا على فهم ما كلف به، هذا هو الشرط. نعم.
فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة
لأنه لا يعقل،
بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز
أيضا، هذا كمان لا يجوز. ما لماذا؟ لأنه لا يقدر على فهم ما كلف به،
لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود.
تمام. النية شرطها العلم بالمنوي، وهيك قلنا بالفقه، النية شرطها أن يكون الإنسان عالما بما ينوي، كذلك القصد. فهذا المجنون احنا نقول له كيف؟ نقول له أطع الله أي امتثل. هذا الامتثال بده علم، يعني أن يعلم ماذا يفعل. كذلك الطفل الصغير غير المميز، هو لا يعلم، يعني بما أنه لا يعلم لا يعقل، إذا معناه لا يستطيع أن يقصد، ما عنده نية ولا عنده قصد.
وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال له افهم؟ ومن لا يسمع الصوت كالجماد كيف يكلم؟ وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم فهو كمن لا يسمع.
نعم. لذلك الكفار قال الله تبارك وتعالى عنهم كالذي قال سمعنا وهم لا يسمعون. شو يعني لا يسمعون؟ هنا أطلق نفى السمع وأراد به نفي اللازم وهو التعقل والفهم والانتفاع بهذا السمع.
ومن يسمع وقد يفهم فهما ما لكنه لا يعقل ولا يتثبت كالمجنون وغير المميز، فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن.
لا مش نقرأها.
فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه
مع أنه لا يصح منه قصد صحيح
غير ممكن.
مخاطبته ما هي طاعتي غير ممكن.
فإن قيل فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان.
هذا إشكال إخواننا. أنت عم تقول إنه الصغير لا يخاطب غير مميز. طيب أما أوجبنا عليه النفقة، النفقة على مين؟ على نفسه وعلى والديه وعلى أقاربه. يعني طفل عمره سنة وغني. نعم. وله أحد أبوين فقير، أمه أو أبوه. منين بينفق عليه؟ ينفق على أمه وأبيه من مال الصغير. واضح إخواننا؟ يعني لو هلأ طفل ورث من أبيه مالا كثيرا عمره سنة وأمه فقيرة، من ينفق على الأم؟ من مال الولد. إذن يجب على الولد نفقة أمه. طيب لو في عنده مال يجب عليه زكاة المال. طيب هاي كلفنا به بإيجاب النفقة وإيجاب الزكاة وهو صغير، شو منقول؟ لا، الإيجاب لم يتوجه عليه وإنه توجه على مين؟ على وليه. يجب على وليه أن يفعل ذلك مع الطفل. نعم.
قلنا ليس ذلك من التكليف في شيء، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة.
كمان أيضا مسألة ثانية، إنه لو في حال إنسان قتل خطأ، شو منقول؟ الدية على مين؟ على العاقلة. تعا يا أخوي يا ابن عمه يا ابن عمه اجتمعوا كلكم وادفعوا الدية. طب شو دخلوا هدول؟ من الذي قتل هاد؟ طب مين دفع الدية؟ العاقلة. طب شو ذنب العاقلة؟ نقول له هنا دفع الدية ليس من باب التكليف بالذنب، وإنما هذا الغرم بالغنم. إذن أنا قتل القاتل هو السبب، لكنكم قرابته. إذن هذا أمر إخواننا مو موضوع إنه يعني إيجاب على العاقلة، وقد يكون فيهم صغار أحيانا. نعم.
لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم.
وإلا فالإيجاب عليهم من الله ابتداء وسببه فعل القريب. نعم.
فكذلك الإتلاف وملك النصاب.
وكذلك الإتلاف، إتلاف إيش يعني؟ يعني لو أتلف الصغير شيئا نقول له إتلاف الصغير هذا الشيء يوجب عليه الضمان، فيجب على وليه أن يدفع من مال الصغير، وإذا لم يكن للصغير مال يبقى ذلك دينا في ذمته يدفعه عندما يكبر.
فكذلك الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت.
وكذلك الإتلاف، وكذلك أيضا ملك النصاب في وجوب الزكاة على مين؟ على الصغير.
سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال.
سبب لخطاب الولي في الحال، يعني يجب على ولي الصغير أن يخرج عنه الزكاة. نعم.
وسبب لخطاب الولي لخطاب الصبي بعد البلوغ.
يعني لو في حال الولي ما دفع شو الحكم؟ نقول يجب على الصغير أن ينفق هذا الأمر متى؟ بعد بلوغه،
وذلك غير محال.
نعم.
إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم، وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل، وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل. وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في الذي به فهم التكليف في ثاني الحال.
شوف في ثاني الحال يعني في المستقبل يعني.
حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها.
بالفعل في الحال يعني وبالقوة في المستقبل.
والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكنا أن يحصل على القرب.
إذا الشرط لا بد من حصوله في الحال أو من حصوله متى في الزمان القريب هي في الزمان الثاني يعني.
فيقال إنه موجود بالقوة. كما أن شرط المالكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية.
يعني لو في حالة مات ميت وله يعني طفل لا يزال حملا في بطن أمه، تبين أن هذه الأم المرأة حامل بهذا الولد ولسه يعني في أول الحمل، ما الحكم؟ قال يستحق الإرث. طيب شلون كيف ملك الإرث وهو لا يزال في بطن أمه؟ يعني لم تقدر له حياة وربما لم ينفخ فيه الروح. قال وذلك لأنه صائر إلى الحياة، صائر إلى الحياة عما قليل يكون حيا. فهنا الحياة في الحال غير موجودة لكنها ممكنة عما قريب. لذلك الآن يشترط لاستحقاق الإرث أن يولد حيا، حتى لو ولد ميتا لا يرث. نعم.
والحياة غير موجودة بالفعل ولكنها بالقوة.
يعني في هذا شلون بالقوة؟ يعني إنه هذا في أول الحمل ما في حياة حقيقية إنسانية، في حياة بس نباتية نمو فقط. يعني الحمل في أول الحمل ينمو، لكن هذه مو حياة إنسانية، هي حياة نباتية إخواننا، يعني عبارة عن نمو، ما فيها روح ما فيها عقل، لكن بعد ذلك نفخت فيه الروح صار حياة إنسانية هي، لكنها بسيطة. نعم.
إذ مصيرها إلى الحياة، فكذلك الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته.
يعني الطفل في أول حياته نقول هو غير عاقل، لكنه مكلف بالأحكام بعد عقله، يوجه إليه الخطاب لو في حال ما دفع وليه عنه الزكاة وما شابه ذلك، يجب على الصبي أن يدفع الزكاة بعد البلوغ. طب كيف وجهنا إليه الخطاب في الصغر هو غير عاقل؟ قال وذلك لأنه سيصير عاقلا عما قريب. فهنا تحقق الشرط إما في الحال أو في ثاني الحال، يعني في الزمن المستقبل القريب.
فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال.
نعم.
فإن قيل
إذن هنا تعلق الإيجاب بذمته ولم يتعلق الإيجاب عليه بالفعل في الحال، يعني هنا ذمة الصغير مشغولة يجب عليه تفريغها متى؟ بعد البلوغ، إذا لم يفرغها عنه وليه. نعم.
فإن قيل فالصبي المميز مأمور بالصلاة.
الصبي المميز مأمور بالصلاة، يجب علينا أن نأمر الصبيان بإيش؟ بالصلاة أولادنا. نعم.
قلنا مأمور من جهة الولي
ومن جهة الله عز وجل. يعني من الذي يقول له يعني صلي؟ أبوه. لم يتوجه إليه خطاب الله عز وجل. يعني أقيموا الصلاة إخواننا، لا تتوجه إلى الصبي قبل البلوغ، وإنما أبوه هو الذي يأمره. شو رب الحديث قال مروا أولادكم، مو هيك؟ مروا أولادكم. من الذي يأمر هنا؟ الولي. نعم. فالطفل الآن يستجيب لأمر أبيه، وأما أمر الله فإنه لم يتوجه له، أمر الله لم يتوجه له للصبي. لماذا؟ لأنه غير عاقل، لكن أمر الولي متوجه إليه، ويصلي استجابة لأمر الأب التربية. إذا المراد هنا تربية الطفل وتأديبه على هذه الطاعات. والولي لذلك الآن لو لم يفعل الصبي شو منقول؟ لا يأثم، لأنه ما خالف أمر الله عز وجل، خالف أمر مين؟ أمر الولي.
والولي مأمور من جهة الله تعالى.
إذا هنا الأب مكلف أن يأمر. مروا هذا فعل أمر، من الآمر هنا؟ الله سبحانه وتعالى على سيد النبي أصبارك عليه. والمأمور من؟ هو الولي. طيب الولي الآن يقول للصبي صلي، هون من الآمر؟
الولي
الذي هو مأمور من قبل الشرع. نعم.
إذ قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار أهلا له، ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه إذ لا يفهم الآخرة. فإن قيل،
شايفين إخوة محل الكلام العلمي شلون بيصير؟ يعني هالتحليل العلمي إخواننا هاد يعني بيجعل الإنسان يفهم تفاصيل الأمور حتى الفقهية. نعم.
فإن قيل فإذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع،
إشكال هنا. هل الطفل صار عمره 12 سنة هل بلغ احترم شيء؟ لا، إذا معناه ليس مكلفا. طيب لكنه عاقل، تحكي معه بيفهم عليك، بالعكس ليك وبيخاف من الله وبيبكي من خشية الله وما شابه ذلك. إذا هو يعرف الله ويعرف الآخرة وكذا، إذا معناها لازم يكون مكلف. سؤال إخواننا، قال إن التكليف منوط بكمال العقل، والعقل ما في عنا ميزان معيار نقول هون كمل العقل. لذلك الشرع إخواننا أناط كمال العقل اللي هو شرط التكليف بأمر بدني حسي وهو الاحتلام أو الحيض أو ما شابه ذلك. فنقول صارت هذه الأشياء شرطا لأنها علامة كمال العقل غالبا، مدائما علامة كمال العقل غالبا، وإلا فقد يكمل العقل قبلها بقليل، وقد يتجاوز الإنسان ما يكمل عقله، لكن غالبا يكون بهذه المرحلة قد صار عنده من العقل ما يكفي للتكليف. نعم.
أفيدل ذلك على نقصان عقله؟ قلنا قال القاضي أبو بكر رحمه الله ذلك يدل عليه، وليس يتجه ذلك، لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا.
يعني لما احترم هذا الإنسان العقل الصغير شو صار فيه حتى صار مكلف؟ هلا إن الأمر بسيط، لأن الشارع جعل هذا الأمر علامة كمال العقل غالبا. نعم.
لكن حط الخطاب عنه تخفيفا لأن العقل خفي وإنما يظهر فيه على التدريج، فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة، فنصب الشرع له علامة ظاهرة
وهي الاحتلام، هي علامة البلوغ.
مسألة تكليف الناس والغافل والسكران.
نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.